بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في كيفية غسل الميت، فقلنا بأن المشهور أنه يجب أولا غسل الرأس والرقبة، ثم الطرف الأيمن، ثم الطرف الأيسر من الميت، فتكون الرقبة داخلة في الرأس. والعورة والسرة تنصفان، النصف الأيمن منهما للجانب الأيمن، والنصف الأيسر منهما للجانب الأيسر. ومن باب المقدمة العلمية يجب غسل مقدار زائد حتى يحصل العلم في غسل المقدار الواجب. بالنسبة إلى غسل الميت، ورد في الروايات أن غسل الميت كغسل الجنابة، ولكن يوجد فرق بين غسل الميت وغسل الجنابة، وهو أن غسل الجنابة يوجد له بدل اضطراري وهو الغسل الجبيري. بينما أنه لا يوجد لغسل الميت بدل اضطراري وهو الغسل الجبيري، فإذا لم يتمكن من الغسل الاختياري للميت لوجود حاجب لا يمكن إزالته، فإن لم يكن في مواضع التيمم انتقل الوظيفة إلى التيمم بدل غسل الميت. وإن كان المانع في أعضاء التيمم، فمن باب العلم الإجمالي يجب الجمع بين الغسل الجبيري والتيمم الجبيري، حيث إنه لا يوجد لا دليل على كفاية الغسل الجبيري ولا على كفاية التيمم الجبيري، وحيث لا يحتمل عادة سقوط التكليف رأساً بأن لا يجب لا تغسيله الجبيري ولا تيممه الجبيري، فمن باب العلم الإجمالي يحتاطون بالجمع بين الغسل الجبيري والوضوء والتيمم الجبيري، إما لأجل وجود حاجب لا يمكن إزالته، أو أن الميت أصيب بحادث لا ينقطع عنه نزيف الدم، فإنه إذا كان الميت لا ينقطع عنه نزيف الدم ولكن أمكن تغسيله الاختياري بأن يغسل بماء كر لا يتنجس، فيجب ذلك، ويوصل الماء الكر إلى جسد الميت بأن ينقطع عنه الدم ولو لحظة، ولا يضر سيلان الدم بعد ذلك. وإن لم يمكن فلا بد من الانتظار إلى أن يعالج فينقطع عنه نزيف الدم ويغسل. فإن لم يمكن الانتظار فهنا يأتي فيه نفس ما ذكرناه من أنه تنتقل الوظيفة إلى التيمم مع سلامة أعضاء التيمم، ولا دليل على انتقال الوظيفة إلى الغسل الكبير. وهنا توجد مشكلة لم يتعرض إليها الأعلام، وهو أنه قد يتوقف إيصال الماء إلى جسد الميت على عملية توجب إما انجراح جسد الميت أو قطع بعض جلده، كما لو كان على أصابع الميت أظفار صناعية. ولا يمكن إزالتها إلا بجرح الميت، فهل يجوز جرح الميت مقدمة لإزالة الحاجب منه؟ هذا أمر لم يتعرض إليه الأعلام. الظاهر أن مقتضى القاعدة وجوب ذلك مقدمة لتغسيله، ولا يكون هذا الجرح الذي يورد على الميت جناية عليه، لأنه مقدمة لتغسيله الواجب. نعم، قد يكون هناك محرم آخر غير ذلك، فإنه يمكن أن نقول في مثل ذلك، أي في مثل إيجاد الجرح أو قطع شعر الميت مثلا أو قطع جلده المانع عن وصول لوجود مانع عن وصول الماء إليه. هنا يمكن أن نقول بأنه لا دليل على حرمة هذا الجرح الذي هو مقدمة لتغسيله، ولكن قد يكون هناك محرم آخر، كما لو كان على عورة الميت حاجب لا يمكن إحراز زواله إلا بالرؤية. هنا مقتضى إطلاق حرمة النظر إلى عورة الميت أنه إذا لم يمكن إحراز زوال الحاجب منه بأن يلبس الكفوف ويدلك عورة الميت ليزول عنها الحاجب، إن لم يمكن إحراز زوال الحاجب بذلك فلا بد من الاحتياط في ضم التيمم إلى هذا التغسيل المشكوك، لأنه لا يمكن إحراز زوال الحاجب إلا بالنظر، والنظر حرام ولا مسوغ لارتكاب هذا المحرم. فهنا حيث يحتمل أنه يصح تغسيله لاحتمال زوال الحاجب، فالأحوط الجمع بين التغسيل والتيمم، وإن كان مقتضى الصناعة استصحابا لبقاء الحاجب ما دام لا يحرز زواله، هو عدم الحاجة إلى الغسل فيكفي التيمم، لكن الأحوط ضم الغسل إليه مع الشك في زوال الحاجب. وكيف كان لا يجوز النظر مقدمة لإحراز زوال الحاجب كما أكد عليه السيد السيستاني. المسألة الأولى، الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه. وقع الكلام في أنه لو كان جسد الميت متنجسا بنجاسة عرضية غير النجاسة الحاصلة للميت بنفس موته، كان جسد الميت ملاقيا لنجس، كأن كان ملاقيا للدم أو البول أو نحو ذلك. فهنا ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول وجوب تطهير، أي فقل أو فقل على الأصح وجوب إزالة عين النجاسة عن جسد الميت قبل الشروع في الغسل. الاحتمال الثاني الذي قواه صاحب العروة وجوب إزالة النجاسة عن العضو الذي يراد غسله، فإن كان رجل الميت ملاقية لنجاسة وملوثة بنجاسة فيمكنه أن يغسل رأس الميت ثم يغسل صدره وظهره في الجانب الأيمن إلى أن يصل إلى الموضع الذي هو مصاب بعين النجاسة، فحينما يراد تغسيل ذلك الموضع يزيل النجاسة عنه أولا ثم يتم تغسيله. الاحتمال الثالث ما قواه السيد الخوئي فقال: لا دليل على لزوم إزالة النجاسة قبل الشروع في تغسيل هذا الموضع، فضلا عن لزوم إزالة النجاسة قبل الشروع في تغسيل الميت. فيكفي أن يجري الماء بقصد تغسيل الميت وإزالة النجاسة عن الميت في دفعة واحدة. يصب الماء مرة واحدة بنية الغسل وفي نفس الوقت يطهر جسد الميت من هذه النجاسة العرضية. وهذا ما قواه أيضا في بحث غسل الجنابة مثلا، فقال: الجنب لا يجب أن يطهر جسده أولا قبل الغسل، بل لا يجب عليه أن يطهر الموضع الذي يراد غسله في غسل الجنابة قبل أن يغسله بنية غسل الجنابة. يمكنه أن يجري عليه الماء دفعة واحدة بنية غسل الجنابة وتطهير الموضع. نعم، لو كانت عين النجاسة موجودة وكان الماء الذي يغتسل به ماء قليلا، فهنا لا بد من إزالة النجاسة أولا ثم الغسل بالنسبة إلى هذا الموضع. لماذا؟ لأن الماء القليل الملاقي لعين النجاسة يتنجس بها، فلا يمكن الاغتسال بهذا الماء القليل. ففي غسل الميت أيضا يقول السيد الخوئي بمثل هذا الكلام، يقول: إذا كانت إذا كانت عين النجاسة موجودة في جسد الميت، وكان الماء الذي يغسل به الميت ماء قليلا، فلا بد من إزالة عين النجاسة أولا بالماء القليل أو بشيء آخر، بأن يمسح جسد الميت بالمنديل الرطب فيزيل عين النجاسة، ثم يجري عليه الماء القليل. وإلا فلو كانت عين النجاسة موجودة فأجرى الماء القليل عليها، فهذا الماء القليل يتنجس ولا يكفي هذا الماء القليل لتغسيل الميت. ما هو مستند كلام السيد الخوي؟ السيد الخوي يقول: لم نستفد من الروايات التعبد بلزوم تطهير الموضع قبل تغسيله. نعم، قد يدعى الإجماع ولا أقل يدعى الشهرة على لزوم تطهير الموضع قبل تغسيله، لكن هذا الإجماع لم يثبت، ولو ثبت لا يكفي لكونه محتمل المدرك لاحتمال استناده إلى بعض الوجوه الآتية، كما أن الشهرة مدركية ولو كانت شهرة تعبدية فليست بحجة، لأنها لا تكشف عن رأي المعصوم. وإن كان المستند في لزوم تطهير الموضع قبل تغسيله بعض الروايات الواردة في المقام وفي باب الأغسال من الأمر بغسل الفرج أولا، ورد في روايات تغسيل الميت ذلك كما ورد في غسل الجنابة. يقول السيد الخائي: في غسل الجنابة خب ورد الأمر بغسل الفرج، لكن عادة يكون ذلك لأجل أن الماء الذي كان يغتسل به الجنب ماء قليلا، والعورة مصابة بعين المني، فلا بد من إزالته، وإلا فيتنجس الماء القليل بإصابة المني. وأما لو كان ماء الذي يغتسل به ماء كرا فلا تشمله هذه الروايات، كما لا تشمل ما لو كان العضو نجسا خاليا عن عين النجاسة، متنجسا خاليا عن عين النجاسة، فإن هذا الماء القليل لا يتنجس، بناء على مسلك السيد الخائي من طهارة الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل. ولكن حيث إنا نقول بنجاسة الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل ولو من باب الاحتياط الوجوبي، فلا نقبل هذا الكلام للسيد الخائي، فنقول لا بد أن يغسل الموضع المتنجس ولو كان خاليا عن عين النجاسة إذا كان الغسل بالماء القليل ثم يغتسل. ولكن بالنسبة إلى غسل الميت الأمر أوسع. لماذا؟ لأن ظاهر الروايات الآمرة بغسل فرج الميت أنها تأمر بذلك من باب التعبد، ونحمل ذلك على الحكم الاستحبابي، فإنه أولا هذا الأمر بغسل الفرج من الميت مطلق حتى لو كان فرج الميت طاهرا، لأنه لم يفرض أنه بال ولم يغسل، عورته قبل موته. مضافا إلى أن الأمر بغسل فرج الميت موجود حتى في الغسلة الثانية والثالثة، في الغسلة الأولى بماء الستر قد يقال بأن الأمر بغسل الفرج من باب أنه عادة يبتلى الميت بخروج البول منه، وإن كان هذا غير صحيح ولكن قد ندعى ذلك. أما بالنسبة إلى الأمر بغسل الفرج في الغسل بماء الكافور أو بماء القراح لا محمل لذلك إلا الأمر التعبدي الاستحبابي بغسل الفرج. وقد ورد في بعض هذه الروايات ما يمكن استفادة أنه لا يجب تطهير الموضع، مثلا في موثقة عمار يقول ويكون على يديك خرقة تنقي بها دبره، إزالة عين النجاسة. ثم اغسل فرجه ونقه، إن خرج منه شيء فنقه، يعني أزل عين النجاسة، ما قال بالماء، ما قال أزل عين النجاسة بالماء. والميت قبل إتمام تغسيله نجس بالذات حتى لو أجرينا عليه الماء لا يفيده. نعم لو كانت عين النجاسة موجودة تزال عين النجاسة بأي مزيل ولو كان بخرقة ونحوها. نعم الغسالة في غسل الميت نجسة، فإذا ما عندنا دليل على لزوم تطهير جسد الميت التطهير الحيفي، وإلا فالتطهير التام لا يتحقق إلا بعد إنهاء الغسل في الغسلة الثالثة بالماء القراح. لا دليل على لزوم تطهير جسد الميت تطهيرا حيفيا بلحاظ هذه النجاسة العرضية حتى قبل إجراء الماء بنية الغسل على هذا الموضع المتنجس. نعم لا بد من إزالة عين النجاسة عنه ولو بغير الماء. لأنه لو لم تزل عين النجاسة عن جسد الميت ويتنجس الماء القليل بعين النجاسة العرضية، وأما إذا كان بالماء الكر فلا يعتبر فيه ذلك أبدا. فإذا الصحيح ما ذكره السيد الخوئي هنا خلافا لصاحب العروة من عدم لزوم تطهير الموضع الذي يراد إجراء الماء عليه بنية الغسل قبل إجراء الماء، وإنما يجب إزالة عين النجاسة الموجودة على جسد الميت لكي لا يتنجس الماء القليل به، فإنه لا دليل على العفو عن نجاسة الماء القليل الملاقي لعين نجاسة زائدة على جسد الميت. وإن كان الأحوط ما ذكره صاحب العروة فإن الأحوط استحبابا رعاية ما ذكره صاحب العروة من إجراء الماء على جسد الميت قبل تغسيله، وأحوط من ذلك إجراء الماء على الموضع المتنجس قبل الشروع في تغسيل الميت الأحوط الأولى بنحو الاحتياط التام أن يغسل الموضع المتنجس قبل الشروع في تغسيل الميت، وهذا هو الذي جرى في كلام المشهور على ما هو الظاهر. والمرتبة النازلة من الاحتياط رعاية ما ذكره صاحب العروة من تطهير الموضع الذي يراد تغسيله، يعني إذا كانت رجل الميت ملاقية لنجاسة فحينما يصل إلى تغسيل رجله يغسل رجلها أولا بقصد تطهيرها الحيثي، وإلا فالتطهير الفعلي لا يتحقق في جسد الميت لأن الميت ما لم يتم تغسيله نجس. ومقتضى الصناعة لمن لا يريد أن يحتاط وما ذكره السيد الخوئي من أنه لا يجب إلا إزالة عين النجاسة قبل إجراء الماء على الموضع، وهذا فيما كان الغسل بالماء القليل، وإلا فلو كان الغسل بالماء الكر لا يجب حتى هذا المقدار، فحينما يجري الماء فيكون إجراء الماء الكر مزيلا لعين النجاسة و مما يغسل به الميت دفعة واحدة. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية التي نتعرض إليها بعد العطلة التي وصفناها في السنوات السابقة لأنها عطلة نيروزية عجمية ابتليتم بها، وابتلينا بها، يعني بعد أسبوعين إن شاء الله ليلة الأحد بعد العطلة النيروزية. المسألة التي نتكلم عنها إن شاء الله وهي مسألة مهمة جدا، في أن الغسل بالماء السدر هل يعتبر فيه بقاء إطلاق الماء، وكم مقدار السدر الذي يلقى في الماء المطلق، أو أنه يعتبر فيه أن يخرج عن الإطلاق ويصدق عليه أنه ماء سدر كما ذهب إليه بعضهم كالسيد الحكيم في كتاب مصباح المنهاج، وهكذا في ماء الكافور، أو أنه مخير بينهما كما قد يختار ذلك من قبل المنفتحين الذين يوسعون على الناس، يقولون مقتضى الإطلاق كفاية أحدهما أيهما شئت، إما أن تغسل الميت بماء مطلق ألقي فيه ستر ولم يخرج عن الإطلاق، أو تغسله بماء خرج عن الإطلاق وصدق عليه أنه ماء سدر أو ماء كافور. هذا بحث مهم نتكلم عنه في ما بعد العطلة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.